تحية لكل عم يتابعوا إذاعة لبنان الحر قصة وطن. 1 نيسان 2021 عم بتتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وأكيد لايف عبر فيسبوك راديو فري لبنان-rll وعلى انستغرام إلديكو إليا وإلي إلياس. عهد المتصرفية تابع. كذا مرة كان في مطالبات لدكتور إلي إلياس يحكي لنا على العهد المتصرفية وقديش خدم لبنان أو ضر لبنان وكيف كانت متصرفية جبل لبنان متصرفية مستقلة والمتصرف كان يكون مسيحي على عكس ديانة السلطنة العثمانية أو الوالي بالسلطنة العثمانية. فكان دايما دكتور إلي يعطينا هيك معلومات بسيطة، ولكن الحلقة الماضية فتنا بالعمق واليوم رح نكمل بنفس الإطار. وأبرز الأسئلة اللي عندي إياها أنه شو كان دور المتصرفية تحديداً بالنسبة للأقليات أو الجماعات اللي كانت بالجبل واللي هي مسيحية، وهل اليوم نرجع منقول نترحم على أيام المتصرفية اللي حميت حقوقها هؤلاء، ولا ما بقى فينا نقول حقوق وغير حقوق، لا صار لازم نحكي بحقوق وطن؟ دكتور إلي إلياس كيفك؟
صفا كيفك؟ ماشي الحال؟
يعني خميس أسرار مبارك اليوم، بدنا نعيد كل الكهنة لأنه صح. اليوم عيد الكاهن، أنا برأيي تسلموا الأسرار اليوم. وفي شيء تاني كمان، حدا عمل فيك درب 1 نيسان ولا ما حدا باله؟
اليوم بعد الحمد لله، لهلا بعد
تحس أنه ما بقى حدا باله، ما هيك كنا قبل نفقع كل درب بالعالم
لأنه بظن ما بقى في ضروبة تنعمل، يعني
أكتر ما من
اللي علينا سنتين
أصلا حياتنا كلها ضرب كبير صارت فعلا
ما بقى ولا ضرب صار بشكل كتير سريع، يعني بتذكر ما بقى حد له نفس لأنه بظن الناس ما راح تفكرها كذبة، يعني
أحتصدق دغري
أحتصدق دغري الضرب إنه هذا حقيقة للأسف،
لأنه أكلين الضرب وفيتين بالحيطان إلنا فترة طويلة وما حدا
بقى. إن شاء الله خير تكون طلعتنا سريعة وبظن إحنا يعني بالقعر، يعني هي أسوأ ضربة نحن هلا عايشين فيها ما بقى يصير أسوأ من هيك، فالصمود هو عنوان هذه المرحلة، وفعلا هيك بتمني من القلب ومثل ما أقول مشد على إيدين الشعب اللبناني أنه المرحلة منها كتير مطولة، الصمود اللي صار لحد هلا أكتر من كافي، وبتمنى نضل بهيدا الهمة إن الله رأت نقدر نخلص هذا البلد.
ونقول لهم هيدا لبنان يا جماعة، هيدا مش حيلا بلد، هيدا لبنان، فبيستاهل نطول بالنا. دكتور إلي، بلشنا بموضوع المتصرفية الأسبوع الماضي وعطيتنا هيك أمثلة وكيف أنه عطول إذا بيكون في شخصيات معينة ما عم تشتغل لمصلحة المجموعة ممكن هالشي يأثر على المجموعة، يعني الفكرة مش بأنه تاريخ بعيد نفسه، الفكرة أنه عطول في أشخاص بتشتغل غلط، بتشتغل لمنفعتها الشخصية، بتسوء استخدام السلطة، بتكون فاسدة، بتأدي إلى ما أدت صح. إليه رغم كل القوانين وكل الأنظمة اللي ممكن تكون مفيدة، لأن كان نظام المتصرفية مفيد للمسيحيين، بس فينا نقول مفيد للمسيحيين بوقتها؟
أوكي، كتير بشكرك على هذا السؤال لأن المدخل رح يكون شوي توضيحي أكتر ما هو تقني، يعني أنا هلأ بدي أجرب شوي وضح تطور الأمور اللي أدت لأنه حصول هالنظام أو بروتوكول جبل لبنان، وشو القصص الإيجابية اللي حصلت من وراء هذا النظام، وشو القصص السلبية اللي خسرها لبنان من وراء هذا النظام.
نعم.
أولا نحن نفهم شوي يعني أنه إذا هالمتصرفية كانت هي حقبة خير أو ارتدت بالخير على المسيحيين ولا بس المسيحيين لحالهم، أو هي كانت حقبة يعني يمكن كانت حقبة سيئة وهل فقط على المسيحيين أم غيره، ما نفهم شوية هالتطورات اللي صارت بمرحلة يعني ما نرجع تقريبا شي 500 سنة إذا بدك
بس هاينين
بشكل سريع. هلأ أغلبية المؤرخين عم يسمعونا طبعا ما راح يوافقوا على أنه حدا يحكي ب 500 سنة لأن هذا الشيء منه علمي صار، يعني إذا عم نحكي على محاضرة علمية ما بقى حدا يسمع، يعني اليوم التاريخ صار بيتوجه يشتغل على شيء اسمه الميكرو الميكرو
يعني سنة وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة
هود كتار حتى يعني اليوم صار فيك تخصصي بسنة سنة ونص من حقبة معينة من موضوع محدد من 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 حدث معين صار يمكن من وثيقة طلعت كل خلفية يعني الموضوع صار أكتر فيه الدقة وفيه تفاصيل
يعني مش مشغول على هذيك الفترة بهالدقة
مش مشغول ليش لسببين أولا المصادر مش متوفرة بكمية المصادر اليوم يعني هيك أنا بس أوقات بحكي أنا وتلاميذي بسألهم تخيلوا بكرة إذا حدا مؤرخ بعد 100 سنة بدي يشتغل على لبنان ب2021 أوكي شو عنده مصادر برأيكم يتعرف على حياتكم اليومية أبسط شيء فوت على الإنستغرام والفيسبوك بيقدر يعمل تراكينج أو بيقدر يعرف كل يوم
بيومه إذا ما كان صار في شيء متطور أكتر منه
طبعا هلا نحن سوان ده مودي رح تصير العملية بس تخيلي أنا يعني بقول لهم تخيلوا لو مثلا ما بعرف أحد سكان متصرفية جبل لبنان كان عنده إنستغرام وفيسبوك أو كان عنده هالقد وسيلة تواصل كنا قدرنا عرفنا بالتفاصيل وكسر عنا معلومات زيادة نفهم أكتر هذيك الحقبة المشكل كل ما جاء لورا بالتاريخ كل ما كانت المصادر قليلة وبتقول مصادر عمليا بقصد صور أفلام وثائق ما بعرف تقارير شهود عيان كتبت شيء تركته بين لقلنا للأسف يعني كل ما جاء لورا كل ما كنا نقدر نحكي بفقرات يعني بحقبات طويلة ولكن كل ما قربنا ما بقى مسموح نحكي 2000 سنة من تاريخ منطقة 20 صفحة يعني هذا شيء أبدا منه دقيق هلا بلعبة المتصرفية
منقدر أنا عطول بشكرك على هودي التوضيحات لأنه بتكون كتير دقيق بالمعلومة اللي عم توصلنا أي هي الموثوقة أي هي الفعلية يعني كل مرة يعني بشكرك على هالدقة
يعني عم نحاول نعمل لحد أنا لأنه فعلا يعني كمان بيهمني المستمع أنه يكون عنده إذا بدك الحشري أنه يعرف أكتر من اللي عم نحكي لأنه أكيد عم نحكي منه كافي ولكن بيعطي فكرة
مزبوط.
عن تطور الأمور تا واحد يكون عنده بوصلة شوي براسه أنه نحن وين وشو صار معنا وليش نحن هون يعني عمليا مسألة المتصرفية هلأ حتى تعبير كلمة متصرفية ومتصرف كان عليها خلاف أنه هل يسمى حاكم ولا لا هل تسمى ولاية أم لا يعني هول المسائل بدنا نفوت فيهم هون
ولكن بس شو يعني متصرف
هي جاي من كلمة يعني في عنده حرية يعني بتصرف ببقعة جغرافية معينة هي كلمة تركية
يعني بحق له يعني
يعني هو الذي يقوم بإدارة هذه البقعة الجغرافية معينة بكل أمورها المالية سياسية تنظيمية ولكن عنده ارتباط مباشر ومرجع مباشر هو الصدر الأعظم أو الباب العالي بالسلطنة اللي هو المرجع الأساسي يعني بده يكون عم بيعمل نوع من تقارير
أوكي.
وعنده شروط محددة يمشي فيها وعنده نوع من يعني مركز إداري مرتبط بحدا أعلى منه يعني عمليا هيك بس كلمة متصرفية فينا نحن بالعلم التاريخ بنسميها مرحلة الحكم الذاتي أو الأوتونومي أو منطقة يعني عندها إدارة ذاتية
نعم.
إدارة ذاتية الإدارة الذاتية يعني منه استقلال تام ولكن عندها كتير قصص ممكن تعيش ممكن ديرها بدون ما ترجع للباب العالي والمتصرفية كانت فريدة بهالموضوع على فكرة يعني تخيل عندك المالية مثلا مالية المتصرفية وهي هاي العصب الأساسي اللي حيلا إدارة بالبلد أو بالعالم أنها تعيش هي المالية إنه كيف تقدر تصرفي على القصص اللي عندك إياها وكيف تلم الضرائب متصرفية جبل هيك كان عندها استقلالية مالية ولكن مبطنة يعني انه يعني المتصرف ومجلس اداره بلم ضريبته وبيصرف على حاله اذا صار في فائض بهالميزانيه تبع المتصرفيه بتندفع للسلطنه ولكن اذا صار في نقص وخساره السلطنه تدفع الفرق
اف
يعني هيدي كانت فعلا
يعني بيقدروا ما لو اذا بدهم يكونوا فاسدين بيقدروا يكون عندهم دفترين مثل ما نحن اليوم عنا بالماليه
ولا ماني عارف اذا
او اكثر من دفترين
اذا فكره الزعبر تمام نقول نحمل الفساد كله مبلش من هديك الإدارة يعني والسبب ما كان يعني والسبب منه سيء هديك الوقت لأنه في نوع من شوق كان إنه ندير حالنا بحالنا ما
بقى كان عندك احتلال كان
حماية السلطنة العثمانية مش عم نبرر اللي صار ولكن الملفت إنه بال 1913 مثلا وقت انعمل المؤتمر العربي بريز اللي هو نعمل هالمؤتمر لأنه جمع كل الأحزاب وقتها العربية أو اللي بتحكي باللغة العربية أو اللي هي عندها مطالب للمنطقة العربية
نعم.
إنه شو بدكم من السلطنة إصلاحات متفاجئ أنه واحد من البنود اللي انذكرت هي تحسين مالية متصرفية جبل لبنان يعني كان بعد عم بيطلبوا أكتر من السلطنة إنها تهتم بعد يعني تزيد نسبة المساعدات لجبل لبنان بالمالية يعني كأنه الموضوع صار بشكل حتمي أنه ما بقى هالموضوع نتراجع عنه
كان في يكون مراقب من قبل السلطنة ولا لا كون المتصرف هي معينته يعني خلص كل الساعة المطلقة فيه
المتصرف هي كاملة
نعم.
طبعا في موظفين تحته في إداريين هلا الحلو أو إذا بدك هالتزامن اللي صار أنه وقت تعينت أو تشكلت متصرفية جبل لبنان أو أنه وضع بروتوكول الإدارة لجبل لبنان بال 61 كانت كمان السلطنة عم تعمل إصلاحات إدارية داخلها. يعني تقسيمات الولايات مثلا بال 64 تغيرت عن ما كانت قبل، صار في ولاية بيروت هم ما كانت موجودة قبل، وهون يعني كأنه هالمتصرفية لما بلشت كمان مع أو تزامنت مع تغيير كتير عم بيصير كان بالمنطقة، وتغيير إدارة استفادوا منه أهل الجبال وتموضعوا بهذا الطريقة أو بهالشكل الإداري هيدا. ولكن الشغلة السلبية اللي صارت هون، أجع جوابك الأول أنه هل كانت بتفيد أو لا، نبلش بالسلبية. بالنسبة لسكان جبل لبنان اعتبروا أنه المتصرفية يعني بحدودها اللي انوضعت بال 1960 هي أصغر من ما لازم تكون. يعني هن كانوا بيعتبروا مثلا انه الاقضية الاربعة اللي هي حصبية ومرجعيون
لازم يكونوا مضمومين،
لازم يكونوا جزء اساسي من المصرفية، لانه اصلا تاريخيا يعني من 500 سنة هاللي قلت عنها كانوا الامراء الشهابيين هن اللي بيهتموا بادارة هذه الاقضية، والهن كانوا بنفس الوقت امراء الجبل. يعني امارة جبل لبنان على اساسها تركبت المتصرفية، هن كانوا من منطقة وادي التيم ومن الاقضية الاربعة، وعمليا كانوا هن مسؤولين بشكل مباشر عن هذه الاقضية، بتجمع لها كمان كل البقاع الغربي وزحلة. يعني مثل كأنه تاريخيا وثقافيا ومعنويا هذه المنطقة كانت تبقى لجبل لبنان. لما وضعت متصرفية صار في نوع من يعني مش هقول تنازل، ولكن فرض على هالمتصرفية أنها تخسر هالأقضية هذه الأربعة. ومنلاحظ من مكاتيب واعتراضات مجلس الإدارة، شو هو مجلس الإدارة؟ هو هالمجلس اللي كان يساعد المتصرف بإدارة المتصرفية، اللي هو منتخب من قبل سكان الأقضية وسكان القرى بهذاك الوقت. كان دايما يرفع تقارير نطالب فيها بتوسيع أو باسترداد الحدود التاريخية لجبل لبنان.
يعني من زمان وجاي في ناس تتنازل عن حقوقها
بقوة، يعني لظروف المعينة بس ما بتسكت عنه، هذا الشيء الحلو. يعني
اليوم بيسكتوا صاروا،
شوف وقت ما سكتوا عنه لوين وصلنا، وصلنا لاسترجاع الحدود التاريخية بال 1920.
نعم،
يعني لأنه ما سكتوا على فترة 60 سنة إذا بدك من المطالبات الحسيسة ومن الكتابات والعرايد، اغتنموا الفرصة بسقوط السلطنة والدخول عامل أقوى على المنطقة اللي هو الفرنسي والبريطاني، وقدروا عملوا نوع من تسوية إنه خيال الحدود اللي عطينا إياها مصرفية جبل لبنان ما بتكفينا، بدنا نوصل الحدود محل ما كانت. وهون بسميها البطريرك الحوايي برسالته حدود التاريخية والجغرافية، عفوا الحدود التاريخية والطبيعية هيك بسميها. يعني هود الحدود هن الطبيعية لا يكونوا جزء من جبل لبنان. عن أي حدود عم نحكي؟ عم نحكي عن حدود لبنان الحالية، ولكن كان في عنا كمان تمني انه فعلا يكونوا طبيعية تاريخية، اللي هن بحيرة حما وبحيرة الحولة اللي ما قدرنا نحصل عليهم.
طيب عسكريا مين كان يحمي المتصرفية، ولا ما كان ما كانت بحاجة لحماية عسكرية؟
لا بالعكس، هلا اولا اذا بدك على المستوى السياسي كان في نوع من حماية دولية. ليش؟ لانه البروتوكول متصرفية جبل لبنان هو انوضع ضمن اتفاق صار بين الدول الاوروبية اللي هي بوقتها كانت الدول العظمى.
نعم.
يعني ما عم نحكي عن الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كانت بعد ما دخلت باللعبة الدولية السياسية.
أوكي.
ومع المتصرفية، يعني عفوا مع السلطنة العثمانية. يعني عندك الراعي الأساسي اللي هو متحكم جغرافيا وسياسيا بالمنطقة، نعمل نوع من اتفاق، وما كان الأول لأنه السلطنة بلشت إذا بدك تدريجيا تضعف، يعني إداريا بطل هي مسيطرة بشكل تام وبشكل حازم على كل منطقة بفعل عدة أسباب. أولا كان
هذه كنا مرحلة الرجل المريض أو بعد،
يعني هون المتصرفية كانت صارت بنص مرحلة الرجل المريض.
أوكي.
تقريبا يعني صار في سلسلة معاهدات معاملت قبل بكل مناطق المتصرفية، كل مناطق السلطنة، منها مثلا حقوق الأقليات لشغلة كانت بالنسبة للأقليات بالشرق ومسيحيين لبنان كانت خطوة تاريخية، لأنه حصلوا على نوع من اعتراف بالسلطنة أنه خي هالأقليات بيحقلها أنه تنحمى. ما بدي أحكي عن إصلاحات كمان بال 1840، عفوا بال 1857-58 بيطلع قرار سلطاني تايب هالمرحلة بيعتبر أنه كل سكان السلطنة باختلاف ديانتهم هن متساويين في الحقوق.
هيدا إنجاز،
هيدا إذا بديك هو كان واحد من أسباب ثورة الفلاحين بجبل لبنان. يعني يا جماعة إذا السلطان
وقال هيك
أعطانا حقوقنا بغض النظر عن الطائفة، ليه بعض الإقطاعي متحكم فينا؟ السلطان أهم من الإقطاعي، إذا بدك واحدة من هالأسباب. ولكن فشلت لأنه كان في خلافات طائفية موجودة، ترسباتها أكثر من 30 سنة موجودة بالجبال، ما أدت لازم تأدي لألو يعني هالمسائل. وطبعا كان في تيار بلش يعني ينمى اللي هو تيار إذا بدك الإسلاموي جديد اللي كان يعني بلش يفكر بموضوع الأمة الإسلامية برات لعبة السلطنة إنه خي كل واحد مسلم في العالم لازم يكون منتمي لهذه السلطنة. يعني كان في بلش تيار التشدد يعني عم بينمى. يعني للأسف كانت الثورة توقيتها ما كان مناسب إذا بدك للثورة، ولكن دخلت بالتاريخ. يعني ثورة فلاحين ما تبرأ مدخل إلى التفكير بنمط جديد من إدارة الدولة.
بدي لك حتى لو ما نجحت ولكن لا شك غيرت كتير أمور. يعني
لا طبعا
تركت أثرها
أثرها، والمشكلة إنه حتى النتيجة السلبية اللي طلع يعني خسارة السلطنة أو عفوا خسارة الثورة كمان عطت نتائج. يعني واحدة من النتائج الأساسية كانت إنه لما فاتوا على لعبة المتصرفية وأخذوا هالاتفاق وصار فيها البروتوكول هيدا اللي انشغل عليه بين المتصرف عفوا بين فرنسا وبريطانيا والسلطنة العثمانية، صار في نوع من تضوية على نقطة إنه الفلاحين لازم ينعطاهم حقوقهم وما لازم بقى الإقطاع يعني الإقطاع تنقول المناطق يكون له دور بالسياسة. يعني إذا بدك انحرموا الإقطاعيين بهذاك الوقت من كل الطوائف عم نحكي من أن يكونوا هني مسؤولين عن الجبل، نعطى هذا الشيء للمجلس إدارة اللي هو مفروض يكون منتخب من الناس. يعني بطل إقطاعي هو المسؤول بشكل مباشر وكأنه منزل.
هون بلش تغيير الذهنية بفتكر.
تماما. هلا بقيت الإقطاعية موجودة وفينا
بكرة نعمل. اليوم في إقطاع يا عم، اليوم في إقطاع.
ولا أسبابها فكرة.
حتى يعني في إقطاع حزبي مش بس إقطاع عائلي اليوم.
ما هي الأحزاب مفروض كانت تكون
تغير النمط ولكن ما غيرت.
كملت تصير إقطاع سياسي. وعلى كل حال ده مثل يعني بيساعدوني تفسر أكثر التلاميذ هذا الواقع. إنه اليوم سموا للإقطاع السياسي والإقطاع المناطقي، بتلاقي الأحزاب هي ذاتها مناطقية، منا على مستوى كل الوطن. ليه الأحزاب اللي هي على مستوى كل الوطن منا بس مناطقية؟ للأسف يعني عم نحكي 80% من الأحزاب هي مناطقية حتى طائفية بشكل خاص. فإذن مثل ما قلت لك المتصرفية كانت نتيجة تراكمات كتير كبيرة، حدودها كانت خسارة. واحدة من النتائج السلبية للحدود المتصرفية الصغيرة انه صار في هجرة كتير كبيرة، وهيدي الهجرة اللبنانية نحن مفتخر فيها ومنسميها اليوم انتشار. يعني اكبر هجرة صارت هي بتقريبا بال 1880 وبالطالع، وقتها يعني صار في كمان انفتاح عالمي على شرق آسيا، وصار في سهولة بالمواصلات. يعني سنعم نحكي في تطور شوية تكنولوجيا بعملية المواصلات. جبل لبنان فقد العنصر الأساسي لتطوره الاقتصادي اللي هو كانت صناعة الحرير وكل العملية المرتبطة فيه. هذا الشيء أدى لأنه تضعف يعني يضعف المردود المالي ويبلش ينبش اللبنانيين مثل كل مرة مثل بكل ظرف نقطع فيه على فرص عمل برات هالبقعة جغرافية هيدي، ولكن من دون ما انه يعني يفقدوا الامل بانه يرجعوا على لبنان. وهذا شفناه مع
على جبل لبنان تحديدا
مع بدايه الحرب العالميه الاولى وحتى مع اعلان دوله لبنان الكبير. شفنا انه في كثير من المغتربين رجعوا سجلوا اساميهم واخذوا هويات لبنانيه اللي كان صار له اكثر من 40 سنه بالاغتراب. فاذا حتى تطور التاريخ اللي عم بحكي عنه هلا شو كان بيفيد المسيحيين، بدك تفكري فيهم ك أقلية ولكن مش بالمعنى التقني لكلمة أقلية.
يعني معنى؟
بالعلم وقت نحكي عن مينوريتي أو أقليات بيكون في توصيف أو بده يكون في بعض الأسس اللي بتخلينا نسميها أقلية. يعني واحدة من الأسس اللي ما عندها إياها مسيحيين جبل لبنان إنه يعتبروا حالهم أقلية. يعني الأقلية أول شرط لازم تعترف إنه هي أقلية.
هم مش معترفين بحالهم.
هول جماعة ما كتير بيعترفوا بهذه الشغلة. ولبل بيربطوها يعني لبل بيقارنوا حالهم مع باقي الأقليات بالمنطقة وبيتكبروا عليهم شوي إنه يا جماعة حاش خيف
يعني مشكل جي من زمان وجاي.
تماما. وهيدي العلاقة بالسيسيولوجيا عمليا بطبيعة هالجبل هيدا ما بيعتبروا حالهم أقلية، بيعتبروا حالهم هن عندهم حق شرعي بإنشاء أمة دولة تشبههم. يعني هيدا إذا بدك الصراع الفعل اللي بلش واللي ولا مرة كان تمنه رخيص.
طب يعني إذا عندهم هذا الشعور دايما ليش بيلوموا الشريك الآخر اللي كمان بده يعمل أمته الخاصة فيه؟
هيدا عم تحكي عنه ما كان من بدايات يعني ما كان بأول مرحلة من هذا التفكير. فكرة الأمة اللي عم تحكي عنها هي بلشت تتطور إذا بدك ببداية القرن 19 عفوا بداية القرن 20. يعني احنا ما كان عنا حالة سياسية بتقول بدنا الأمة العروق الإسلامية. أول مرة تظهرت هالمشروع تظهر بال 1913 14 15. فكرة لبنان كانت تبلشي بال 1840 41، يعني هذا المشروع اللي كانوا فاكرين فيه وحاطينه براسهم، اعتبروا هذا حق حصري لألهم بدهم يخلقوه. المتصرفية كانت مشحفة بحقهم جغرافيا، عم نحكي بدهم يحققوا مشروعهم. هلا المشروع الآخر بلش يتطور ويتركب بمرحلة كتير متأخرة، ويمكن تأخر كتير تصير واقع. مشروع هو الأمة العربية بهديك الوقت اللي كان فعلا ضايع بين انه هو عربي ولا اسلامي، مش معروف يعني، ما قدروا يوضحوا هذا المفصل، لانه هون في نقطه لازم اقولها.
وبعدين اليوم يمكن ضايع الهويه شوي.
اليوم لا، صار في تيار يعني صار
عروبي واضح،
قدرت ميزه بين العروبي والاسلام، خاصه بعد خساره المشروع العروبي ب 67 انتهت، اذا بدك مع خساره الجيش العربي بحرب الست ايام مع الجيش الاسرائيلي، انتهت هون اذا بدك فكره توحيد العرب ضمن كيان سياسي واحد، ودخل محله تدريجيا فكرة الإسلاموية السياسية أو الإسلام السياسي، اللي هو اعتبر أنه ما بقى لازم يتخبى وراء أصبعنا، لازم نطرح فكرة الأمة الإسلامية كمرجع للمسلمين في العالم، ونطلع من فكرة العروبة، لأنه في إسلام غير منهم عرب أكتر من العرب المسلمين،
وفي عرب مش مسلمين بطبيعة الحال. تمام. يعني
هون النصيون بلش نقتنع فيها، أو اللبناني بلش يقتنع فيها، وهذا السؤال بيسألونا إياه عطول، ليش بالطائفة اقتنعتوا فيها؟ لأنه فعلا بس خرجت العروبة من مفهومها الديني ما بقى في مشكلة، لأنه بالنهاية هذا مشروع إقليمي، فيكون اقتصادي، فيكون شو ما كان. ما عم بقول هون إنه لازم نقبل ولا ما لازم نقبل، عم نشرح نحن تداعيات هديك المرحلة. فإذا مشروع بلش
أقول حال كل شيء بعيدا عن بلقاة حديثة، كل شيء بعيدا عن الإيديولوجيا والعقيدة بيصير أسهل إنك تعمل مشروع واسع. يعني مشان هيك بس طلعت من مفهومها، يمكن صارت
تماما. لا معك حق 100% عم تقولي، يعني بس خرجت من مفهومها الشمولة وصارت انتقائية. يعني اليوم مثلا بعض المجموعات العربية والدول العربية عم تسبق الطروحات اللي كان لبنان يفتخر فيها، ويعتبر حاله لأنه عنده هاي الخيارات اللي هي الانفتاح الآخر، افتاح وصل بين الشرق والغرب، ما بيقدر يكون عروبة. يعني هو كانت نظرته للعروبة انه هي شمولية، ما بتخليه يكون عم بيعيش فعلا هويته التاريخية.
بس ما بالغ بانفتاحه اليوم المجتمع العربي؟ يعني اليوم
شو بتقصدي
الانفتاح على عدو اسرائيلي بين مزدوجين؟ هيدي مش مبالغه؟ ما بطل انفتاح عادي، صار في تعاون، صار في التزام. واليوم ما بعرف قديش فينا ناكد هذا الموضوع، بس كل الاشاير بتقول انه ضرب مرفق بيروت واللي صار بقناه السويس هو تمهيد لتسهيل تجاره اسرائيل. يعني
عظيم. هلا انا
رحنا على غير مطرح، بس ما عليه، بين هلالين
خاصه لهذا الموضوع.
بهمني انا نظراتك، اعرف كيف تفكر.
انا بشوف انه الانفتاح اللي حكيت عنه انا عند المجموعات والدول العربيه هو تقبل الحضارات الاخرى. يعني اليوم مش هينه البابا الفاتيكان يروح يعلن
لقاء،
مش هيك؟ رساله الاخوه، واللقاء الاساسي كان بالامارات، ولا راحتوا على مصر، ولا راحتوا على العراق. يعني عم بتشوف انه يعني التستر خلف الدين بالعروبة القديمة سقطت. يعني أنا من هالمنظر عم بقول إنه اليوم صارت العروبة ما لها علاقة باللعبة الدينية. فيك تكون أنت عربي وتمارس غير دين، وفيك ما تكون عربي وعايش بالدول العربية. وأنا بظن الإمارات واحدة من البلدين اللي فيها تكون مثل بتعدد الأديان والمشارب والأعراق اللي عايشة بهذه الدولة، وما بظن في مشاكل على هذا المستوى. هلأ طبعا طبعا في صوت آخر بيقول ما بظن فيك بالإمارات تعمل رئيس دولة الإمارات أو ملك الإمارات أو ولي العهد إذا ما كنت إماراتي ومسلم عربي.
هاي شرحت لنا إياها ليش لبنان متميز جماعة الماضي.
متفقين
يعني.
حتى بهالحالة بالذات لما أفهم تاريخ الإمارات وأنا أكون إنسان منفتح بديت أقبل آخر، يمكن بكرة بعد 100 سنة 200 سنة ما بنعرف تغير الأمور. ولكن اليوم اللي نحن كنا نفتخر فيه بلش نفقده شوي شوي بلبنان، ومش بخيار ذاتي. نحن ما اخترنا نفقد هذا الشيء، في توجه عام لمجموعات أنا بسميها جاية من القرون الوسطى عم بتحاول ترجع هالبلد على القرون الوسطى. عظيم. وهن ما عارفين هذا الشيء مستحيل يصير، لأنه هويتنا مثل ما مشوف بالتاريخ هي دائما لقدام، والتاريخ بيمشي لقدام ما بيجي على ورا.
مظبوط.
عشان هيك خياراتهم سقطة لو طول شوي الوقت أو طولت شوي القصة.
ايه في قصص ما فيك تحتال عليها مع التاريخ يعني.
تمام. بالنسبة لموضوع إسرائيل عندي نظرة أخرى. أنا برأيي اللي عم بيعملوه هو عم بيشيلوا من إيد إسرائيل حجر تسلحها الدائم، وظل هي عندها الفوقية أو التفوق العسكري.
لأنه اليوم بس ما بتوصق فيها أنه ببطل عندها الحجر، لأنه ممكن تمشي على نفس على الخطين سوا.
براحتك، بس اسرائيل منا معزوله عن المجتمع الدولي.
عندك عندك على طول عندها حجه حزب الله وحلس الثوري الايراني والمدري مين
متفقين. فإذا هودي مجموعتين مختلفين صح. يعني أنا برأيي اللي بعده محافظ على سلاحاته وعم بيهدد ليل نهار عم بيعطيه أكبر حجة لعدو الإسرائيلي يضل مسلح. اللي قدروا فاتوا على لعبة السلام، وهون السلام مش يعني الاستسلام، هذا مش هو مفهوم السلام، يعني أنا محافظ على وجودي وعلى كياني، بدي حل مشكلة بس بدي حلها بطريقة سلمية مش بطريقة الحرب. تنشوفوها منصير، مش معناتها وقفت المفاوضات بموضوع مثلا القضية الفلسطينية أو الحدود الفلسطينية أو الأرض أو الدولة الفلسطينية.
لا، ما هني بيقولوا لك بيعوا القضية الفلسطينية، هيك بيقولوا لك بيعوا القضية الفلسطينية وصارت في خبر كان. هلأ ما بعرف، هو مش موضوعنا هلأ، ما بدي كتير توسع، بس لأنه بهمني كنت شوف
نحكي عن الموضوع إذا بدك بحلقة خاصة، مش لأنه قصة مش محضر، ولكن هون فينا نحكي بكتير إشياء وبنا نحكي بأمور سياسية. إنه بس هيك فينا نختم هالنقطة. بتذكر أحد الفنانين الكبار أنا بعزه كتير كان يقول جملة إنه اتكسرت القضايا وتكسرت الأحزاب على نفس الناس، والله يساعد هذا الشعب اللي مات، اللي كل مرة بيتغير وجه الزعيم بس هن زيتهم عم بيكلوا قتل كل الوقت. كان الفلسطيني اللي عم بيستغل واللي ما حدا عطاه شيء للفلسطيني للسبعين سنة، ولا حتى لجنوب لبنان اللي صار له أكتر من 70 سنة تحت الدمار والقصف، بوقت هن زيتهم الناس اللي عم بيموتوا والزعمة اللي عم تستلم أو عم بتدير هالمسائل هي اللي عم تربح، هي عم تصير غير محل.
عطول في البعبع جاهز يعني تحت.
تمام للأسف. ولبنان لبنان يعني يعني تطوره التاريخي وصلوا لحدود 1920 وجرب بال 1920 انه يلاقي صيغة مشتركة مع كل اللبنانيين اللي ساكنين بكل على مختلف الاراضي التاريخية للبنان، تجربت بشكل ناجح لفترة 20 سنة، ولكن يمكن حكينا كتير بهالمواضيع، ولكن دخول لبنان ب ب ب ب اذا بدك بصراعات المنطقة وبصراعات الدولية هو اللي خسره الاستقرار تبعه، واللي خسر التطور الاقتصادي اللي نحن كنا وصلنا للأبوجي فينا نقول بالسبعينات أو بداية السبعينات.
طالما كنا عم نحكي عن الهوية، في سؤال لك من تومي جميل. قبل خلينا نقول تحية لكل عم بعتولنا، عزيز من الرياض، علي راشد، جون من كندا، أبونا توني بشكرنا على المعايدة، نحن كمان من عايدك خصوصي، مغالي، نتالي. تومي بيقول لك في بعض الأشخاص لهلأ ما بتفصل بين العروبة والإسلام، لأي درجة فينا نعتبر أن الهوية العربية هي غير الهوية الإسلامية بالوقت اللي هن بيكملوا بعض تاريخيا؟
عظيم. هلأ بدي أشكر تومي على هذا السؤال.
إيه؟
نعم. أول جزء من السؤال لازم جاوب عليه، الجزء الثاني بدنا نوضح كم شغلة بقصة التاريخ. اليوم يعني أنا بتذكر مثلا الأبي تنعمان، أبيتي بولس نعمان هو كان من أكتر مدافعين عن الهوية اللبنانية، وكلنا بنعرف دوره الأساسي إن كان مع بشير جميل ولا كان مع محاولة دايما لم الشمل وتجميع أو توحيد الصف المسيحي بمواجهة الكبيرة.
مزبوط.
شخصيا بيقول إنه العروب البيضاء اللي فرغناها من مضمون الهوياتي مقبولة، لأنه بالنهاية إذا مروا على أوروبا مثلا، هيدي حشته انه الفرنسي وقت فات بالاتحاد الاوروبي ما حس حاله هو بطل فرنسي، والالماني نفس الشيء. يعني نحن الحلم الاقصى، وللاسف هون ما بيكمل شيء عنا بالمنطقه لاسباب كتير متعدده، انه خي اذا بدكم العروبه تصير هي جامع للدول كلها بالمنطقه العربيه، خليها تكون على القليله وحده اقتصاديه، على القليله
اتحاد عربي،
بلشوا بالوحده الاقتصاديه وبعدين خلونا نشوف هديك الباقي وين بنصير فيه. من هذا المنطلق حتى مثلث الرحمات بطرق سفير مش من موقع ضعف، ولكن من موقع كمان منطقي، انه وقت العرب بطلوا هن معتبرين هويتهم الاساسيه هي بالمرصاد وهي اولوياتهم بالشغل، نحن اليوم بطل فينا نخلق يعني شو مواجهات وهميه على شيء بطلوا هن معتبرينه. مش يعني عم بقول انه لازم ننسى اللي صار فينا من وراء الهويه العربيه اللي كانت فعلا هي من اسباب دمار هالفراديه اللبنانيه خاصه ببدايه السبعينات. يعني احنا انا بحمل بلعب التاريخ، وفي كتير منهم اللي حيزعلوا مني، انه ان كان الحركات الوطنيه ولا كان الحركات اليساريه يعني عطت للفلسطيني باسم العروبه اكثر ما بيتحمل لبنان، اكثر من طاقه لبنان، واللي صار هو دمار شامل. يعني فتنا بعشر سنين حرب ما بقي حدا بالمنطقه ما تدخل فينا. عظيم. طيب بالنسبه للموضوع الثاني، انه هل هي مرتبطه تاريخيا بلعبه الاسلام؟ في عنا هون مراحل لازم نوضحها. ببدايه فتح العرب الاسلامي كان في خلط بين المسلم والعربي، وأصلا ما كانت واضحة العملية، لأنه نشأة الإسلام بدأ مع القبائل العربية، وطبعا الرسول محمد هو من المنطقة العربية، من القبائل العربية الأصيلة.
نعم.
ولكن لما هالخلف إذا بدك الخلافة الإسلامية توسعت وكبرت حتى وصلت لحدود إسبانيا، وصلت على حدود الهند ببدايات فتح العربي إذا بدك، صارت مسألة العروبة هي مسألة سياسية لا أكتر ولا أقل. يعني صارت مسألة شطارة، مين بيبرهن أنه هو أصله عربي بياخد خدمات أكتر من الدولة المركزية العربية. فإذن ولا مرة ربطت بفعل الإسلام. يعني كان حتى ببدايات الخلافة صار في تمييز أنه أنت مسلم عربي ولا مسلم عادي،
يعني ما في مبدئية،
يعني يعني ما تطورت لتصير عقيدة إذا بدك. أما تطورت صارت عقيدة مع بداية النهضة العربية، عم نحكي بالقرن التاسع عشر. يعني عندك كل مرحلة تاريخ الإسلام الموجود ما كان العنصر العربي هو الأساس تا الواحد يقول أنه عندي هوية بنتمي لهالسلطنة الكبيرة. حتى إسلامويا ما كان هذا الطرح موجود. أما صار في خلط بيناتهم لما ضعفت السلطنة العثمانية وبلش يطرح السؤال إذا السلطنة ضعفت شو البديل؟ معنا سلطنة أخرى تأخذ محلها. بعدين كل المنطق السياسي العالم تغير، بطل في شيء اسمه السلطان وملك وبيتعين من الله، صار في الثورة الفرنسية، صار في حق المواطن، صار في حقوق الفلاحين. يعني بطلنا عم نحكي بعلاقة هرمية دغري الله وبيتعاطى مع السلطان والسلطان عنده السلطة الكاملة على الناس. صار في حقوق المواطن، يعني صارت أوروبا عم تطرح فكرة القوميات الوطنية، مش هيك؟ فرنسا، ألمانيا، عم نحكي عن التليين، عم نحكي اللي بلش يشجعوا لغاتهم المحلية. فإذا تغير المفهوم كله سوا، فتنا على لعبة السلطنة الضعيفة. صاروا يقولوا الناس أخي طب إذا فلت السلطنة نحن شو بنعمل؟ أول سؤال طرحوا على حالهم كان طب نحن حسب إيماننا وعقيدتنا ننتمي؟ هل ممكن أنه نحكم من ملك أو حاكم غير مسلم؟ هذا كان السؤال. يعني حسب الشريعة وحسب إذا بدك القوانين اللي كانت مرعية بهذاك الوقت، ما فيك تكون أنت حق مسلم عم تمارس كل سلطتك أو كل إيمانك بشكل كامل إذا ما بيكون في يعني إذا ما بيكون في سلطان من نفس الهوية الدينية. طيب أوكي، هيدي شفناها عم تطلع تبلش كتيار إسلاموي. ولكن لما طلع التيار العروبي، لأنه الإسلاموي مثل ما شرحت أنه منا بس عرب، بوقت التيار العروبي تيشد عصب مزبوط قال يا خي المرجعية عنا نحن هي إسلامية عند العرب. هون ساعتها اللبناني طبعا
يعني وما أشبه الأمس باليوم
يعني
بس يكون في مصالح
تماما. يعني طلبوا منه، يعني إذا بدك هي السلطنة قالت أنا ضعيفة بدي أجمع جيش قد ما فيه وعنا حرب عالمية ماشي قدامنا وبدي دافع عن حالي، شو بعمل؟ بستعمل هذا المفتاح اللي هو، وإذا بدي كون بيقول أحد المؤرخين الألمان أنه أول مرة بتاريخ الحديث للدول الإسلامية لما ينطلب الجهاد باسم الدين كان أيام السلطنة بالحرب العالمية الأولى. المفهوم ما كان موجود قبل، حتى بيعتبروا أنه في أحد المؤرخين الألمان أو الباحثين الألمان هو اللي اخترع هيدا النظرية تقدر جمع جيش قد ما فيه تيواجه الإنجليز والفرنسيين بمساعدة السلطنة العثمانية. دونك هول مفاهيم جديدة
يعني
كانت على الساحة.
بس صايبنا جاي من الغرب.
أنا برأيي ممكن شاركك بهذا الموضوع. فإذن تخيل الأمور كيف تطورت بشكل كتير معقد مش بهذه السهولة هيدي. نحنا كان ردة فعلنا تماما رافضة لأنه كان التيار العروبي رح يربح بأي معنى. كانوا الفرنسيين ما عنده مشكلة إنه كانوا واعدينه لملك فيصل خي أوكي معطيك دولة. نحنا الإنجليز كانوا طحشين باللعب كتير. نحن لقينا حالنا إنه كيف دائنا على الغرب إنه أنا مش مثلهم، إن هي الغرب عنده مصالح وما بيلوش كتير فينا. يعني
مزبوط.
رحت أنا بهويتي اللبنانية لأقصى الحدود ونجحت إنه أنا عن الناس إنه أنا مختلف عظيم.
نعم.
بس لما صارت لعبة أبعد من فكرة قوميات، يعني اليوم نحن ب 2021 في 100 سنة قطع على فكرة القوميات. في أنا بوجه له تحية لأستاذ أنطوان نجم، من أكثر الأشخاص كان عم بيكسر فكرة القوميات. يعني جماعة طلعوا بقى من لعبة القوميات، ما بقى في شيء منه هيدا. يعني أقصى مثل القوميات كان الحزب النازي بألمانيا. ليك شو عمل؟ عصبيات وتقتيل العالم. يعني
بلا بس دمر. بدنا نحافظ على القومية اللبنانية دكتور.
في فرق بين القومية وبين الهوية اللبنانية، في كتير فرق. القوميات بتتحول لمشروع سياسي، الهوية اللبنانية هي هوية ثقافية
وراسخة.
راسخة بدنا نشوف كيف في نظام نلاقيه يقدر يسمح للهويات تعيش بسلام تتطور، مش تفرض هويتها الثقافية على غيرها. هون المشكلة. يعني القوميات لمرحلة المراحل مثل ما قلت لك الفاشية كانت أسوأ تمثيل للقوميات، إنه ما يا بتكون عندك عرق جرماني أشقر يا ما بتكون أنت
يعني
تبع القومية.
يا محلى التطرف الديني
مثل بعض.
يا محلى
مثل بعض، هديك باسم العرق هي باسم الدين. إذا بدك نفس الشيء. فإذن اليوم خلينا نكون احنا شوي أسكى بالنظرة للأمور، إنه جميع القوميات سقطت وما بقى نستعمل هذا البعبعة. واليوم لأنه للأسف اللي عم يجرب يحتلنا مخوفنا من البعبع اللي بطل موجود.
مش معقول اليوم بهالقرية الكونية تكون عندك هيدي القوميات وهالتقوقع يعني تمام. بوقت الانفتاح انت تنعزل ترجع مش مقبولة.
فيني هون ضوي على نقطة أساسية لأنه كمان تومي سؤاله كتير مهم بهذه النقطة، أنه لما نشوف كيف تطورت القومية العربية.
تومي يا تومي رحت الحلقة كلها على سؤالك.
سؤاله كتير مهم بهذه النقطة، أنه يعني حتى مع عبد الناصر اللي هو كان زعيم القومية العربية مش هيك، ما كان عنده معركة مع الإخوان المسلمين وكان ينتقدهم علنا للجماعة، يعني ما كمان ما كانت واضحة الرابطة بيناتهم إذا بدك الاثنين سوا، وهن اللي يعني اللي روحوا السادات بعدين الإخوان المسلمين وعندهم إخبارهم. يعني خلينا نطلع شوية من هذا التقوقع اللي كنا عايشين فيه، مش يعني عم بشر أنا بالعروبة هلأ، مش هي طرحي
أوكي.
سقطت هلأ المفاهيم، اليوم عم نحكي بهويات خاصة لجماعات عايشة على بقعة جغرافية، بدها تلاقي نظام سياسي تخليها تعيش وتمارس حريتها لأقصى الحدود بدون ما حدا يفرض عليها حرية ثقافة أخرى أو حتى إيمان مختلف. هون هي هالمعركة الأساسية.
على كل حال أنا بدي أسألك شيء عن شو ممكن شو اليوم نحن لشو بحاجة بعد يكون في عنا من المتصرفية حتى نقدر يكون عنا سيادة واستقلال. بس بدي أسمع قبل رسالة من على الواتساب على 7959111، وبهمني أعرف نحن اليوم لشو بحاجة نكون حاملين معنا من موضوع المتصرفية.
Hey, good morning. صباح الخير جان متري من كندا. بعد المتصرفية بفتكر كانوا أحسن من هلأ المتصرفية الإيرانية اللي حاكمة لبنان، صار أكتر على القليلة من 20 سنة
يعني خمس،
والفساد رح يبين أكتر وأكتر. إن شاء الله نخلص بقى على يوم القيامة ونخلص من كل شيء.
أمين. بس دي هيك أعطي ملاحظة صغيرة، الأشخاص بيكونوا عم بعتولنا رسائل صوتية، إذا بوطوا بس شوي صوت الراديو حتى نوصل يوصل الصوت عنا هيك أوضح ونقدر نركز على المساج اللي عم يجربوا يوصلونا إياه. لشو بحاجة نكون نحن عنا اليوم من المتصرفية تقدر يكون عنا هذه السيادة اللي بعدها منتقصة ومسلوبة، هذا الاستقلال الذاتي ومنضلنا نحن مرتبطين، يعني شو مفروض نتعلم؟
شوف أنا هاي نظرتي الخاصة هذا الموضوع، عم بشتغل على أرتيكل الأراضي بيطلع بهذا الموضوع بالذات، ولكن حاب أحكي رؤوس أقلام. شوف المتصرفية عملت شغلة، يعني مع إدراك للدول واللبنانيين اللي اشتغلوا على نظامها ولا لا، يعني بدون ما يكونوا يعرفوا، يعني يا أما هي كانت ثقافة موجودة أو أما ثقافة جديدة اخترعوها، اللي هي التالي أنه كانت قادرة كل مجموعة ثقافية لو جغرافيا بعيدة عن بعض يكون عندها حسن تمثيل لها بالسلطة المركزية. هيدا أول شغل المتصرفية اشتهرت فيها، يعني مجلس الإدارة كان عم بيمثل كل الطوائف،
يعني ما حدا مغبون،
كلهم حاسين حالهم متشاركين بالسلطة، من أصغر مجموعة عايشة بقرية مختلفة عن القرى اللي حواليها قادرة يكون عندها حرية تمثيل وقادرة توصل حقها على قلب السلطة المركزية. هيدا واحد. اثنين، الحماية الدولية اللي كانت موجودة بهداك الوقت للبنان فعلا مبهرة بالنسبة لها. يعني تخيلي احدى الحوادث اللي مذكورة عن دكتور عبدالله مليح بكتابه عن متصرفية جبل لبنان، بيقول انت بتعرف انه بيروت ما كان جزء من المتصرفية، كانت ولاية بحد ذاتها.
مزبوط.
ولاية يعني عندها حدود جغرافية مع المتصرفية، ولاية الشام كمان كان عندها حدود خاصة، ودي ولاية دمشق عفوا صار عندها حدود خاصة مع المتصرفية. بيقول بأحدى يعني عم بيفرجينا كيف كان لحدود محترمة والسيادة المتصرفية محترمة لأنه كان في حماية دولية لهالمتصرفية. جرب بشهر آب بيقول كان شوب كتير مجموعة عسكرية عثمانية بتطلع من بيروت بتروح على طرابلس. عظيم. طب طرابلس ولاية وبيروت ولاية، بس ما أقول ولاية ما بقول يعني مدينة طرابلس بحد ذاتها ولاية، كانت بتضم لها
أكيد في لها توابع،
بيروت كانت عكا جزء منها مع صيدا وصور وكل مناطق فلسطين. بيقول أنه بخبر أنه فرقة عسكرية بتطلع من بيروت على طرابلس، بس كانت شوب كتير بهداك النهار، بتقرر توقف بمنطقة الدورة اللي هي كانت حرش بهداك الوقت، ويطلع أحد الضباط مسؤولين عن الفرقة يطلع يجيب مي من مركز المتصرفية بمعبدة، طالع يطلب مي الزلمة، هو الكازوزة بهداك الوقت كانت يعني مي غازية، بيرفضوا جماعة المتصرفية مجلس إدارة يعطوه مي.
لماذا؟
وبتقوم لقيامة، بيبلش المتصرف، بيبلش والي بيروت لو كان كمان يسموه متصرف في ذاك الوقت يرفع مكاتيب اعتراض، ليش ما اهتميتوا بالجيش، ما دجاش عثماني، ما إلى هنالك. شو بيكون رد جواب مجلس الإدارة؟ انه نحن ما عطيناه مي كرمال ما تصير كسرة الشغلة وكل ما يطلع باله يقطع الحدود يجي لعنا يصير الحدود مخروقة. شوفي قديش كان في يعني استقتال بالحفاظ على حدود هالشي اللي اعتبره إنجاز تاريخي
مثل اليوم نفس الشي
بأي طريقة
نطلع داعش بالبواسط ما حدا بيقدر يخرق لنا الحدود
مركب صواريخ ماشي الحال. هيدا واحدة من الأمثال. الأمثال الثانية إنه قطعين طرق تاريخيين بمنطقة البقاع وقت كانوا يتعدوا على الجيش العثماني أو على القوافل العثمانية كان فيهم يقطعوا على زحلة يتخبوا فوق ما حدا يقدر يجي صوبهم لأنه ممنوع العسكر العثماني يفوت على الحدود المتصرفية لأنه زحلة كانت على المعلقة هي الحد الفاصل بين المتصرفية وولاية دمشق إلا بمكتوب خطي وبإذن خطي من المتصرف في مجلس الإدارة.
كانوا فلتين الشباب لأنه ما كان في الجيش العثماني يتخطى
يعني كانوا يقدروا يتخبوا بشي محل بالجبل وما يقدر يفوت الجيش العثماني ياخذهم بوقتها مضطر ياخذ اذونات يفوت على هاي المنطقه يعني كان عم يعني محترم سياده هالمتصرفيه واذا بدك المتصرفيه كان عندها الامن الداخلي تبعها الخاص وعلى فكره الامن الداخلي كتسميه بلشت مع متصرفيه بال1860 يعني الدرك اللي بنحكي عنه هو قبل نشوء لبنان لانه كان اوريدي مجموعه او
جندرمه يعني هن ذاتهم
الضابطه الاداريه اللي كانت هي تسمع للمجلس اداره ولا متصرف وهي تنفذ القوانين بقلب المتصرفيه يعني كان عندها عسكر خاص
يعني هيدا من قبل الجيش
تماما قبل الجيش. بس شوفي هالروايتين اللي بيعطوك فكره كيف كانوا عايشين هالجماعه كيف محافظين بشكل كتير وباستقتال على هالاستقلالية الإدارية اللي أعطوني إياها.
أعدني إلى عهد المتصرفية حتى أستعيد سيادة لبنان.
هلا في كتير ناس بيقولك المتصرفية كمان عندك كان كتير إشياء سلبية.
طبيعة الحال ما في شيء غير ما في إله سلبيات وإيجابيات بس حطهم طبعا. بالميزان أيها بتطبوش.
الاستقرار.
هيدا اللي بدنا إياه.
الاستقرار يعني برجع بذكر بكتاب أحد المؤرخين الأتراك دائما عم ننسى اسمه هلا بتذكر. بالانجليزي كتابه اسمه The Long Peace فترة السلام الطويلة بيكون بيحكي فيها عن المتصرفية انه 60 سنة من السلام بقلب جبل لبنان لانه كان في نظام اداري بيراعي حقوق كل الاقليات. هيدا الشيء اللي نفقده نحن اليوم.
كل شيء القصة بالتنظيم وبالادارة
تماما
كل شيء بالادارة
القصة ما انا معقدة قلديكم مش انه والله ناس عم تطلع القمر وناس ما بعرف شو عم تعمل. كل اللي بدهم اياه الناس انه ما يحسوا انه في خطر بس بمجرد ما يمارسوا هويتهم او يمارسوا حريتهم الدينية والثقافية لا اكثر ولا اقل.
أنا على طول كان عندي سؤال بحب أطرحه عليك. هلأ مش 100% عن المتصرفية ولكن نحن بنعرف أنه بس إجت الحرب العالمية وصار في اتفاقية سايكس بيكو وهالتقسيم اللي صار قديش هذا التقسيم كان ردة فعل على التقسيمات أيام المتصرفية أو قديش ممكن يكون صلح خلينا نقول مراكز النفوذ اللي كانت موزعتها السلطنة.
أوكي سايكس بيكو هي اتفاقية سرية صارت بين فرنسا وبريطانيا وكانت إيطاليا مشاركة بالمفاوضات وكانت روسيا مشاركة بالمفاوضات. هالاتفاقية صارت خلال الحرب العالمية الأولى
مظبوط
يعني كانت بعد ما حدا عرف. هلا كان في تقارير طبعا والناس متوقع أن السلطنة تفرط لأنه كانت رجل مريض ودولة يعني مهترية إذا بدك إداريا وحتى عسكريا وسياسيا. إذا بطلع على خريطة هالاتفاقية وبتشوف أنه تبها الدول اللي اليوم صارت دول عربية هل كان إلى حدود بالخريطة؟ طبعا لا. هي قصة توزيع نفوذ لهالدولتين. فرنسا كانت بتاخد كل الساحل المتوسط لأسباب اقتصادية وأكيد عندها أسبابها الدينية إن هون في عندها وجود تاريخي للمنطقة في مسيحية أكتر هون ولكن كمان كان في أكتر مجموعات يعني هي كانت تعتبر هون حسب هنري ليمنز اللي هو أحد الأباء اليسوعيين اللي اشتغل كتير على كان مستشرق كتير كبير بالمنطقة بيحكي شوي عن الأقليات خاصة العلوية وغيرها كيف أنه لازم تاخد دولة خاصة فيها. وهذا اللي صار على كل حال مع إعلان دولة لبنان الكبير. صار فيه كمان إعلان لأربع دول أخرى واحدة منهم دولة العلويين واحدة منهم دولة حلب دمشق وجبل الدروز لأنها تقسمت المنطقة بشكل على هالأقليات الطائفية الموجودة كأكثر عددا بالمناطق الجغرافية تبعها. أما متصرفية جبل لبنان شو استفادت من سايكس بيكو أو ما استفادت؟ إذا بتطلع على الخريطة بتلاقي أنه هي تحصيل حاصل تكون ضمن النفوذ الفرنسي عظيم يعني جغرافيتها مثل ما كانت بديك الوقت كانت توقع تماما بقلب منطقة نفوذ الفرنسي. ولكن طبعا بمفاوضاتهم ما كانوا عم يفكروا بلبنان يوسعوا له حدوده وأصلا الفكرة ما كانت واردة عن الفرنسيين يعني وقت راح البطرك حوايك لونيك ما كان في ناس بتستقبله كتير كان في عندهم تيار يساري ضد الإكليروس ما كان بده يستقبل بطرك حوية.
ما أنا بتقلنا أنه خريطة الجيش الفرنسي كانت
هيدي قبل ساكس بيكو.
قبل ساكس
شوفوا بيكو. شو معناتها هيدي الخريطة.
نعم.
الخريطة لما دخلت بعد مواجهات الجبل بال 1860-61 الجيش الفرنسي قعد بالمناطق اللي بيعتبرها أنه هي بتتبع تاريخيا لجبل لبنان. لانه صار في كتير مشاكل حتى بدمشق دبحوا العالم وعنا شهداء بالكنيسه المارونيه اللي هم الاخوين مسابكي اللي انقتلوا بهداك الوقت شهداء. يعني المذابح اللي صارت ما اختصرت بس على جبل لبنان، يعني عم نحكي عن زحله، عم نحكي عن البقاع كله سوا، عم نحكي على داخل دمشق وحتى حلب. ليش الفرنسي قعد هالحدود؟ لانه اعتبر انه هيدي الحدود هي فيها التواجد الاكثر اذا بدك مسيحي ومرتبط تاريخيا بالجبل، خلينا نقعد فيه ونرسم خريطه هالبلدان. ولكن مع المفاوضات اللي صارت بعدين مع السلطنه زمت مساحة المصرفية.
أوكي.
بس بقيت الخريطة كمرجع لتيار اللبناني اللي بلش ينمى بالمصرفية ويروح على فرنسا وعلى الدول العالم يقول يا جماعة أنا هيدي خريطة التاريخية بليز على هالأساس أنا بدي أعمل دولة جديدة أو بدي أرجع أسترد أراضي التاريخية. وإذا بتشوف الخريطة بتشوف أنه في بحيرة حما وبحيرة حمص وبحيرة الحولة هن جزء من هيدي من أراضي المتصرفية، لأنه كانوا بيعتبروا او على كل كان في مفهوم دارج بديك الوقت اسمه المدى الحيوي للبلد او للامه اللي بدنا ننشئها. المدى الحيوي هو عمليا عم نحكي عن موارد طبيعيه، اراضي زراعيه ومي. فاذا وقت كانوا عم بيخططوا اللبنانيين يوسعوا يستردوا الحدود لقوا انه مش معقول نجيب بالبقاع بلا ما نعمل له مياته،
مش هيك
بحيره الحوله بحيره
بدنا نضمنها.
عمليا بالمفاوضات اللي صارت مش مع اللبنانيين، المفاوضات صارت بين الفرنسيين والإنجليز على الحدود الجنوبية ومع الفرنسيين لحالهم بالحدود الشمالية، هود البحيرتين ما كانوا جزء من تاريخ من حدود لبنان الحالية.
عهد المتصرفية كم سنة تقريبا؟
عم نحكي 60 سنة من 1861 لل 1915. هلأ في بعض المؤرخين بيعتبروها 1918
من بعد ما خلصت الحرب يعني. من
فترة حرب وسقط البروتوكول كله سوا، يعني بال 15 دخل الجيش العثماني إلى الجبل فات قعد بعمل الديار سكنات وحاصر كل المداخل او منافذ الجبل وفرض الاحكام العرفيه وصار هو الحاكم الفعلي للجبل. سقطت شيء اسمه متصرفيه،
لكن بده يستفيد بفتره المجاعه بالنهايه بده يصمد جيشه.
واحد واثنين انه هالمنطقه اللي هي بقيت عاصيه على السلطنه واعتبروها انه هي دائما شوكه بخصره السلطنه وجربوا يقصصوها إذا بدك أنا عبر إبادة إبادة السكان.
طيب دكتور إلي، مين أحلى متصرف فينا نسميه ومين أسوأ متصرف؟
أوف. وأنا ما بدنا نزعل حدا.
لا ما كلهم ما بيقربونا، ما حدا لبناني شو ما بدنا نزعل حدا.
الشغل ليك أنا كمان قرأت لثمان متصرفين اللي قطعوا، اللي في منهم كانوا عثمانيين آخر شيء، يعني عم نحكي عرب مسلمين. القاسم المشترك الوحيد انه بتحسيهم مجرد ما يستلموا السلطة بيحطوا حساباتهم العثمانية على جنب وبلش يشتغلوا على تقوية النظام المتصرفية. يعني في عندك متصرفين قتلوا وانطردوا من البوست تبعهم ومركزهم لانه جربوا يثبتوا حدود الكورة واميون مع طرابلس.
طيب شو مصلحتهم تفكروا بهالطريقة؟
شوف المصلحة، هو بدك تعرفي كمان انه المتصرفين اللي اجوا هن ما كانوا متصرفين عثمانيين بالمعنى فقط السياسي، هني كان لازم يجوا ضمن اتفاق بين السلطنة وفرنسا وبريطانيا وباقي الدول العظمى بهذاك الوقت،
انه كان يعني يتجدد لهم اذا اشتغلوا منيح،
كانوا ينطردوا ابكار.
بس تشوف يعني ليش كانوا يقتلوا حالهم يكونوا عم يشتغلوا منيح؟
هني موظفين. هلا بكبر انه هذا الموظف يعني مثل داوود باشا اول واحد مثلا، هذا كان ناظر البريد، يعني كان مثل وزير بنت السلطنة، بس لانه معلم الماني ودرس مدرسة الفرنسية وقوي بالادارة وكان صيته رائع جدا ومسيحي أرمني، إذا بدك ركبت على قد أنه يتعين هو أول متصرف داوود باشا. وعلى فكرة مجيئه إلى لبنان ما كان ببداياته مرحب فيه، لأنه اللبنانيين
أكيد ما بيعرفوا من هو.
هاي واحد. اثنين، ما كانوا كتير هاضمين فكرة يجي حدا عثماني يحكم الجبل، يعني هذه كانت إذا بدك أنه اللبنانيين ما كان بدهم حدا عثماني، بدهم اياه لبناني، بدهم يعيدوا تجربة بشير الشهابي، بدهم يعيدوا تجربة الأمراء الجبل اللي كانوا هن فعلا اللي أسسوا هالكيان هيدا بعنفوانهم وبصمودهم. ولكن اللي صار انه قالوا لهم بالمفاوضات او رسلت المفاوضات على انه بتقبلوا عثماني ولكن هو مسيحي، يعني كانوا عملوا حل وسط هول الجماعة. داوود باشا اول ما وصل اول دورة من يعني من حكمه هو قعد مرتين 8 سنين تقريبا، كان عنده مشكلة مع يوسف بكرم، يوسف الكرم كان رافض تماما، والمسيحيين بشكل عام والبطرك والرهبان كانوا رافضين فكرة انه يجي متصرف عثماني يستلم الجبل، وهذا الشيء ادى لمشاكل طويلة عريضة ورفض لقاله بشكل تام. وبعدين تعدل نظام متصرفية بعد 4 سنين تيتحسن وضعه شوي، يعني القصة ما صارت انه ولا قبلنا بكل شيء، بقيت الفوضات طويلة عريضة عم بتصير. وحتى الفرنسي اشتغل ضد مصلحة او ضد اذا بدك اراء الكنيسة بهذيك الوقت، وراحهم اذا بدك يوسف الكرم بعد فترة راح يعني ك يعني يعني راح بضرب خسارة من لأنه كان زعيم فعلا عسكري ويعني
وروحي وديني
النماذج، يعني أول نموذج قائد مسيحي بالجبل هو يوسف الكرم بطريقة إدارته للعمل السياسي وبطريقة فعلا تنظيمه العسكري اللي كان موجود بديك الوقت. يعني أنا بتذكر بشغلي عم بحكي بالماستير طلع معي وثيقة للسفير أو أنصل فرنسا ببيروت عم بيوصف فيها زيارة يوسف الكرم لبكركة بديك الوقت، بيحكي عن 5000 عسكري بتنو متشابه تماما ونفس السلاحات، يعني بيوصفوا بشكل منظم كتير. هلا طبعا في
مين كان داعمه حتى يقدر يوصل؟
طبعا هلا في هون كتير اسباب، وانا اشوف بس ما تنسي كان في حرب طائفيه عم بتصير بالجبل على اكثر من 20 سنه، وكان الوضع كتير مزري يعني ما. بس حتى خيارات اذا بدك الجماعه المسيحيه الحقيقيه اللي هي بتعبر عن النبض تبعهم ما تحقق بالمصرفيه، ولكن صار في كومبرومي وتعاملوا على الاساس. شو اللي خليهم يتعاملوا بكومبرومي جيد؟ انه عطاهم انعطوا حقوقهم وما بقى يدفعوا ضريبه، ما بقى يروحوا على التجنيد الاجباري، وما انجبروا يبعثوا تقارير يوميه وسنويه للاستانا يعني للمركز السلطان او مركز الوزير الاعلى عن تحركات الطوائف في لبنان. كان الدفتر يعني إذا بدك سجلات تبع كنيسة المارونية مثلا فاضي فارغ، ما في ولا تقرير طالع من هون، يعني ما كان في مراقبة. أول مرة بينطلب البطرك ياخد فرمان تعيينه من السلطان كان بالحرب العالمية الأولى وما وصل الفرمان. أنا كان البطرك حويك يعني إذا بدك هو
في عناد يعني
أبدا. وهون إذا بدك تربطيها بالواقع الحالي إنه قد ما يصير إشياء وتفجيرات بور في ناس ما عند باقي ما حنروح محل، يعني هي بس قراءة التاريخ.
ما خبر حلوة فكرة العناد لما تكون متشبس بأرضك وبهويتك إنه لو شو ما صار هلأ، بس يمكن إذا ما بتكملها بمقاومة مشكلة. عناد لوحده
وبتنظيم
ما بيعمل فرق
وبرؤية واحدة. طبعا العناد لحاله بده يتعب الواحد آخر شيء أو بده يعني بده تسبقه التغيرات الإقليمية. عناد مع مشروع ووعي للي عم بيصير
دواء
تربح،
وهذا المطلوب بكل الأحوال.
صحيح.
يعني كتير حلوين هالقصص نتعرف عليهم. جماعة الماضي خبرتنا عن شخصيات معينة قطعت بالمصرفية وهيك بتتكرر بكتير
كوبليان.
في شي شخصيات مثلا كمان عملت فرق وبتتكرر، ولا كمان في شخصيات بتشبه كوبليان باشا مثلا؟
ما رح روح على شي سلبي، رح روح على شي أكتر إيجابي إذا بديك.
مجل هيك أنا سألتك في حدا عمل فرق
من ضمنية النكتة إذا بديك، ولكن نعم. هل فترة السلام الطويلة اللي عاشتها المتصرفية سمحت لازدهار التعليم بالجبل، وهون الفضل كتير كبير. أول شيء خيار الكنيسة اللي اتاخد بال 1736 مجانية التعليم وألزمية التعليم لكل سكان الجبل،
هيدي قبل الإرساليات،
هيدي تزامنت مع مجيء الإرساليات. يعني لما صارت الأرض خصبة إنه خيلاء هو الجماعة بدهم يتعلموا، واحد من المداخل تبع الدول العظمى ذاك الوقت يحطوا مثل موطئ قدم لألون كانت الإرساليات، خاصة اليسوعية بهذاك الوقت، وعم نحكي عن فرنسا بشكل خاص، والإرساليات أو البعثات البروتستانتية للإنجليز. يعني هودي كانوا إذا بدك مش هني هدفهم سياسي، ولكن كان موطئ قدم بيعلموا اللغة الإنجليزية، بصير في ناس تفهم أكتر على السلطة الإنجليزية وعلى الفرنسية. ولكن ما انحصرت القصة بس بالتعليم، صار في شغل حسيس على النهضة العربية، وبكل فخر فينا نقول من أعلام النهضة العربية، وهذا ردا على طومي على سؤاله، هن أدباء جبل لبنان. وعم نحكي عن معلم بطرس البستاني اللي كان أول شخص بحط نوع من فهرس أو اللي هو المحيط اللي بفسر كل معاني الكلمات العربية، واللي ساعدت على تطوير اللغة العربية وعلى الترجمات اللي صارت بعدين وعلى المسرح باللغة العربية. يعني هم أنا نجرب نقول شغلة، نحن من عطينا شوية سلام هويتها تمكننا منها وجربنا نعطي منها تنحسن هويات المحيطة. العملية لما نصير قديم بالتقوقع هذا الشيء بقدر الخسارة. ونحن عم نشوف اليوم اللي رافض يتعاون مع الآخر كيف انه كل الناس حط عيون عليه وبدأت شو كيف تخلص منه. اللي هو هالنظام الملالي بإيران ولا أتباعه الموجودين وما كان بالمنطقة العربية. يعني خلينا شوي نتعلم نكون أذكى من باللعبة التاريخية. نحن فتنا وصلنا لدرجة أنه بيروت لأنه صار في نهضة عربية فكرية بالجبل أو نهضة فكرية عفوا بالجبل, بيروت لمت كل الأحزاب المعارضة للسلطنة العثمانية, عملوا مراكز لهم ببيروت واعتبروا أنه الصوت الحرية هو مركزه بيروت, وكل الصحافة العربية طلعت من بيروت أيام السلطنة العثمانية. لما هيدا الشيء ربحنا ولا خسرنا؟ أنا بظن ربحنا. أنا بعدنا لهذا اللحظة نحن اليوم قلديكو, إن كان بالإعلام تبعنا وإن شاء الله محافظ على مستوى, إن كان بالتعبير عن الرأي, بالحرية الموجودة بلبنان هي مثل لكل المنطقة العربية, وبعدهم أكيد شو ما عملوا بالمنطقة الحوالينا ما حيوصلوا لنفس النيفو اللي نحن واصلين, لأنه هيدا الشيء بدمنا.
إيه بس نحن عم ندور حالنا ببعض المطارح لما نسمح إنه يصير كتير من إعلامنا موجه, لما نسمح انه يبطل هيك. ايه يبطل واقع الاعلام بخير. على كل حال بدي اقول لتومي يتفضل يساعدني بعداد البرنامج طالما اليوم تتربع الحلقه كنا عم نعلق على قاله, لان شيء كثير مهم فعلا اللي طرحه بموضوع اللغه العربيه. اليوم اجاني هيك تنختم بمسحه فيديو مهضوم انه عم بقول كلمه امراه ما لها جمع وكلمه نساء ما لها مفرد. هيدا أكبر دليل إنه الستات مكعين حتى اللغة العربية.
اللغة العربية.
إن كيدهن عظيم. تحكت لكتير من قلبي لما وصل لهيدا الفيديو. شو المفروض ناخد رسالة بختام هذه الحلقة أو الخلاصة دكتور إلي؟
نحن الخلاصة الوحيدة أنا برأيي دايما نقرأ نرجع محطاتنا التاريخية ونجرب نفهم تركيبتنا الفكرية اليوم, إنه هي منا تركيبة بنت اللحظة أو ولدة اللحظة. أنا لما أجي أقرأ شوي المتصرفية وقبل القميتين والإمارة بفهم كتير منيح نحن اليوم كيف عم نتصرف, وبقدر استشرف إذا بدك شو هتكون خطوة تانية بالموضوع. واحدة من القصص اللي أنا أكيد منها إنه هيدا العناد اللي كان موجود لأكتر من 1000 سنة ما حيكسره هلأ سنتين
عجاف
أو أزمة اقتصادية,
خصوصي إنه في ناس عندها مشروع مع هالعناد. اليوم في مجموعات مشكورة حاملة مشروع ما رح تتخلى عنه. دكتور إلياس ميرسي كتير لألك ودايما على هالشروحات الحلوة والسلسة واللي عم بتخلينا فعلا نتعرف على تاريخنا انطلاقا من مش بس من لبنان, إنما انطلاقا من ارتباطنا بمحيطنا بهالشي اللي عم يعطينا هالميزة وهالفرادة اللبنانية. شكرا لألك كل اللي تبعتونا, من وجه لكم تحية. ناتالي أنطوان إلي هلا عملونا بونسوار, ألف تحية لألك. نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله. نتمنى للكل اللي عم بعيدوا هيدا الويك أند يعيدوا بألف خير. بدك تعيد
عدا الجميع أكيد معيد كل الناس كلها بيسمعونا.
شكرا لك دكتور إلياس.